يسرني أن أجتمع بك صديقي وكتاب الله ثالثنا، مصليا أن نعطي كلمة الله مكانا في أذهاننا وفرصة للتعبير في حياتنا والسلوك. صديقي المستمع، أسألك، هل تقرأ كتابك المقدس يوميا؟ هل تتأمل في كلام الرب؟ هل تسترشد بتعاليم الكتاب؟ لا أحد يمكنه أن يقرأ الكتاب عنك، يجب أن تقرأه بنفسك. قد تشك في صحته وتعاليمه، ولربما لم تقتنع بأي كلمة قلتها في هذا البرنامج عن صحة الكتاب أو عن نبوات الكتاب، لذا أدعوك أن تقرأه لترى بنفسك. إن الاختبار العملي للطعام لا يتأتى إلا عن طريق تذوقه، والدليل النهائي على كون الكتاب المقدس كتاب الله هو أن تقرأ الكتاب بنفسك. نواصل تأملاتنا معا عبر نبوة زكريا من العهد القديم. في الحلقة الماضية وصلنا الحديث عن العرافة والسحر، وقلنا إن المسيح هو الرد على العرافة وعبادة الشيطان اليوم، هو حجر الزاوية الثابت. ينبغي علينا أن لا نتعامل بهذه الأشياء قطعيا، ثم ينبغي علينا أن نبقى ملتصقين بكلمة الله وبشخص المسيح. ورأينا كيف أن النبي زكريا يحذر من أعمال السحر والعرافة، ثم يتبع ذلك على الفور بالحديث عن حجر الزاوية. إذن ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ يجب أن نلتفت إلى شخص المسيح، فهو حجر الزاوية. إنه الأساس الذي يمكننا أن نعتمد عليه في حياتنا. وماذا يحدث لك يعتمد على طريقة تعاملك مع الحجر. فيمكنك أن تسقط على الحجر، أو يمكنك أن تدعه يسقط عليك. فيمكنك أن تقبل يسوع المسيح بأن تأتي إليه كخاطئ وتسقط عليه. أجل صديقي المستمع، يمكنك أن تثق به وأن تتكل عليه، لكن إن رفضته فسوف يكون الحجر الذي يسقط عليك ويسحقك تماما، أي أنه سيكون ديانك. ولا يكتفي النبي زكريا بدعوة المسيح حجر زاوية، بل يقول عنه أيضا منه الوتد. فالوتد كان يستخدم لتثبيت الخيمة بالأرض بإحكام، وهنا يشبه المسيح بوتد الخيمة، فهو الذي يمسك الأشياء معا ويثبتها. وما أحوجنا يا صديقي لأن نسمح له بأن يثبتنا بالإيمان. يا لها من صورة، بل من صور رائعة تلك التي رأيناها عن المسيح. إن النبي زكريا لا يقدم المسيح باعتباره حجر الزاوية والوتد فحسب، بل وقوس القتال أيضا، أي أنه سيكون المحارب والفاتح. فهو الذي سيأتي إلى هذه الأرض ويقضي على كل الشر، وسوف يتبعه كل جند السماء. وتساءلنا لماذا يحميهم الله أثناء هذه الفترة التي ندعوها فترة ما بين العهدين. إن جواب الله هو: لأني قد رحمتهم. فبعد كتابة سفر ملاخي الذي هو آخر أسفار العهد القديم، صمت الله لمدة 400 سنة، وخلال تلك الفترة عانى الشعب كثيرا جدا. ورغم أن الله كان صامتا خلال تلك 400 سنة ما بين ملاخي في العهد القديم وإنجيل متى في العهد الجديد، إلا أن لدينا سجلا جيدا عما حدث، وذلك من خلال النبوات التي أعطيت لدانيال وزكريا كما رأينا. ننتهي اليوم من دراسة الفصل العاشر، ومن أجل الفائدة نقرأ هذا الفصل كاملا مرة أخرى. فلنستمع إلى الأخت رندا معا.
اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر، فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل. لكل إنسان عشبا في الحقل، لأن الترافيم قد تكلموا بالباطل، والعرافون رأوا الكذب وأخبروا بأحلام كذب، يعزون بالباطل. لذلك رحلوا كغنم، ذلوا إذ ليس راع، على الرعاة اشتعل غضبي، فعاقبت الأعتدة. لأن رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلاله في القتال، منه الزاوية، منه الوتد، منه قوس القتال، منه يخرج كل ظالم جميعا، ويكونون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق في القتال، ويحاربون لأن الرب معهم، والراكبون الخيل يخزون. وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف وأرجعهم لأني قد رحمتهم، ويكونون كأني لم أرفضهم، لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم، ويكون أفرايم كجبار ويفرح قلبهم كأنه بالخمر، وينظر بنوهم فيفرحون ويبتهج قلبهم بالرب. أصفر لهم وأجمعهم لأني قد فديتهم ويكثرون كما كثروا، وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون، وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من الشورى وآتي بهم إلى أرض جلعادة ولبنان ولا يوجد لهم مكان، ويعبر في بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر وتجف كل أعماق النهر وتخفض كبرياء الشورى ويزول قضيب مصر، وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب.
ويكون أفرايم كجبار ويفرح قلبهم كأنه بالخمر، وينظر بنوهم فيفرحون ويبتهج قلبهم بالرب. والآن إذا كنت صديق المستمع تعتقد أن الأسباط العشرة قد فقدوا وضاعوا، فإن أفرايم هو أحد الأسماء التي أطلقها الله على هذه الأسباط العشرة. وإن أردت التحقق من هذا فاقرأ سفر هوشع، حيث يقول الله برفق في الآية الثامنة من الفصل الحادي عشر من نبوة هوشع: كيف أجعلك يا أفرايم أصيرك يا إسرائيل. وهكذا فالله لم يتخلى عنهم ولم يسمح بضياعهم، فقد بقوا كأمة بفضل نعمة الله. ويكون أفرايم كجبار، تقدم لنا السجلات التاريخية التي لدينا عن فترة ما بين العهدين قصصا مدهشة حقا عن كيفية وقوف العبرانيين القدماء في وجه الفاتح السلوقي أنتيوخوس إبيفانيوس، فقد كان اضطهاده لهذا الشعب مريعا وفظيعا، لكنهم تمكنوا من الصمود. ويكون أفرايم كجبار ويفرح قلبهم كأنه بالخمر. لقد كانت تلك فترة عصيبة وكانوا بعيدين عن الله عدة مرات، لكن كانت هنالك أيضا أوقات فرحوا أثناءها بالرب. عدد 8: أصفر لهم وأجمعهم لأني قد فديتهم ويكثرون كما كثروا. يقدر بأنه كان هناك نحو 12 مليون شخص في أرض فلسطين عندما دمرت أورشليم على يد تيتوس الروماني سنة 70 للميلاد. يقول الله أصفر لهم وأجمعهم. نحن نعلم أن هذا لم يتحقق بعد، لأن الآية اللاحقة مباشرة تتحدث عن شتاتهم بين الأمم. ورغم أنه كان هناك شعب كثير في فلسطين في زمن المسيح، إلا أن الرب يسوع بين بوضوح أن أورشليم ستدمر بعد ذهابه. وقد صلب المسيح نحو سنة 33 للميلاد، وفي سنة 70 للميلاد كانت أورشليم قد دمرت وتشتت اليهود في كافة أنحاء الإمبراطورية الرومانية. عدد 9: وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون. يرجعون إلى ماذا؟ إلى الأرض؟ كلا، بل يرجعون إلى الله. عدد 10: وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من أشور وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان ولا يوجد لهم مكان. وأرجعهم من أرض مصر، ربما يشير هذا إلى شتات سيحدث مستقبلا، وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان. إذا قرأت سفر يشوع بعناية ولاحظت أين وضعت الحدود، فسوف تجد أن لبنان كانت جزءا من أرض الموعد في ذلك الوقت، ويعتقد بعض المفسرين أنه حينما يتحدث الكتاب المقدس عن الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، فإنه يشير إلى الجزء الجنوبي من الساحل اللبناني والذي ما يزال خصبا حتى يومنا هذا. لكننا لا نتفق مع هذا التفسير، لأننا نعلم أنه في الوقت الذي قام فيه الجواسيس باستطلاع الأرض كان المطر كافيا، وكانت التلال مكسوة بالأشجار، وكانت الفاكهة وفيرة. وفي الواقع فإن انحباس المطر لعدة سنوات يمكن أن يجعل الأرض صحراء قاحلة، لكن لبنان كان جزءا من تلك الأرض. عدد 11-12: ويعبر في بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر، وتجف كل أعماق النهر، وتخفض كبرياء أشور، ويزول قضيب مصر، وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه، يقول الرب. لاحظ صديقي المستمع أن اللغة هنا تعبر عن الخلاص المعجزي الذي قام به الله حينما خلص الشعب من العبودية في مصر في المرة الأولى وجاء بهم إلى أرض الموعد. لكن حينما يعيد الله لم شملهم في المستقبل فسوف يكون ذلك معجزة أكبر، إلى درجة أن النبي إرميا كتب يقول في نبوته: لذلك ها أيام تأتي يقول الرب، ولا يقولون بعد حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر، بل حي هو الرب الذي أصعد وأتى بنسل بيت إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردتهم إليها فيسكنون في أرضهم. أي حينما يجمعهم الله مستقبلا فسوف تكون تلك معجزة أكبر تجعلهم ينسون تخليصه المعجزي لهم من العبودية في مصر. هذا يأتي بنا إلى الفصل 11 من نبوة زكريا. هذا الفصل يختم قسم الدينونات المرتبطة بالمجيء الأول للمسيح، وهو يعيدنا إلى فترة حكم الإمبراطورية الرومانية. وقد كانت هذه فترة مظلمة جدا كما كان حال فترة المكابيين من قبل. لقد رأينا أن النبي زكريا هو نبي الرجاء، وأن اسمه يعني الرب يذكر. ومن المدهش حقا أن صوته كان أحد آخر الأصوات التي تحدثت عن الله في العهد القديم. ثم يفتتح العهد الجديد بملاك يظهر لرجل آخر اسمه زكريا زوج أليصابات التي ولدت يوحنا المعمدان الذي جاء قبل المسيح. وهكذا نرى مرة أخرى أن الله يتذكر شعبه، ولا يقتصر الأمر على أن زكريا هو نبي الرجاء، بل هو نبي الحق أيضا. فكونه نبي الرجاء لا يكفي، لأن هذا قد يكون رجاء زائفا مثل ذلك الرجاء الذي كان الأنبياء الكذبة يقدمونه للناس. سوف تكون هناك بركة مادية مؤقتة، لكن سيأتي من الغرب فاتحون آخرون، الإسكندر الكبير ثم الجيوش الرومانية، وهذا يعني معاناة كبيرة للشعب. كذلك يستعرض هذا الفصل الراعي الصالح لشعبه، الراعي الصالح الذي سيبذل حياته عن خرافه. ثم نرى راعيا آخر، ألا وهو الراعي الأحمق الذي سيأتي لاحقا، وهو يصور ضد المسيح، ذاك الذي سيقتل الخراف من أجل الطعام. من أجل تأملاتنا تقرأ لنا الأخت رندا مشكورة من الفصل 11 من زكريا الآيات 6 الأولى.
افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرزك، والول يا سرو لأن الأرز سقط لأن الأعزاء قد خربوا، والول يا بلوط باشان لأن الوعر المنيع قد هبط، صوت ولولة الرعاة لأن فخرهم خرب، صوت زمجرة الأشبال لأن كبرياء الأردن خربت. هكذا قال الرب إلهي: ارعى غنم الذبح، الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأثمون، وبائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت، ورعاتهم لا يشفقون عليهم لأني لا أشفق بعد على سكان الأرض يقول الرب، بل هأنذا مسلم الإنسان كل رجل ليد قريبه وليد ملكه، فيضربون الأرض ولا أنقذ من يدهم.
افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرزك. لا يبدو هذا أمرا يعد بالخير، بل يكشف عن أنه سيكون هنالك شتات للشعب حتى بعد زمن زكريا، ومن المرجح أن هذا تم على يد الرومان قديما. كان الرومان يستخدمون نفس الأسلوب الذي كان الإسكندر الكبير يستخدمه، فقد جاءوا من الشمال. وهكذا فإن النبي زكريا يصف هنا تقدم الجيش القادم إلى فلسطين. فتأكل النار أرزك. كان لبنان مشهورا بأشجار الأرز وما يزال، وقد بني الجزء الأكبر من هيكل سليمان من أشجار أرز لبنان، وكذلك الحال بالنسبة لقصر سليمان. وهنا يصف النبي زكريا الجيش الروماني القادم باتجاه فلسطين. عدد 2، والويل يسروا لأن الأرز سقط، لأن الأعزاء قد خربوا، والويل يا بلوط باشان لأن الوعر المنيع قد هبط. والويل يا بلوط باشان، كانت باشان منطقة في الجزء الشمالي من فلسطين، وكان هناك الكثير من أشجار البلوط في ذلك المكان. عدد 3، صوت ولولة الرعاة لأن فخرهم خرب، صوت زمجرة الأشبال لأن كبرياء الأردن خربت. صوت ولولة الرعاة، هؤلاء هم الرعاة الزائفون الذين كانوا يقدمون تعليمات خاطئة وسلاما زائفا للناس. صوت زمجرة الأشبال، ربما يشير هذا التعبير إلى الأمراء الصغار. عدد 4، هكذا قال الرب إلهي ارعى غنم الذبح. وهذا تعبير مريع في واقع الأمر، فالغنم هنا يشير إلى البقية العائدة إلى أرض فلسطين. لكن لماذا عادوا؟ فرغم أنه كان هناك وقت تمتع فيه بالبركات، إلا أن العدو قادم وسوف يكون هناك ألم ومعاناة في انتظارهم. عدد 5، الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأثمون، وبائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت، ورعاتهم لا يشفقون عليهم. نجد هنا صورة نبوية صادقة عما حدث بالفعل لهؤلاء الناس حينما هاجمهم الرومان. عدد 6، لأني لا أشفق بعد على سكان الأرض يقول الرب، بل هأنذا مسلم الإنسان كل رجل ليد قريبه وليد ملكه، فيضربون الأرض ولا أنقذ من يدهم. يقول الله هنا إنه سيسمح بحدوث هذا لأنهم ابتعدوا عنه، ولأنهم رفضوا المسيا حينما جاء. أخي الكريم، هذه هي شهادة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. وما الصورة؟ الصورة الحزينة، الصورة الكئيبة، صورة الدينونة التي يصورها الأنبياء في أسفارهم، ما هي إلا إثباتا وتأكيدا أن الله لن يترك الخطية بدون عقاب. هو رحيم ورحوم، هو رؤوف وطويل الروح، يتأنى ويتمهل على الإنسان، لكنه عادل. ولا ننسى أنه قاضي عادل لابد أن يدين الخطية بغض النظر في من توجد. فهل تلتجئ إليه قبل فوات الأوان؟ هل ترفع قلبك إليه اليوم قائلا، إلهي أتوب إليك، أشكرك من أجل موت المسيح عني فوق الصليب، هذا الموت الذي كان يجب أن أموته أنا. أنا أقبل موت المسيح عني وأصمم أن أعيش لك منذ الآن. هبني طبيعة جديدة تقوى على طبيعة الآثم الساقطة، وأعني كي أمجد اسمك إلى الدهر.